أعوذ بسم الله العليم الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعنون كنا نحاول فهم الروايات الواردة في محل الكلام وهو ما إذا دخل الإنسان في صلاة التيمم ثم بعد ذلك جاء الماء توفر له الماء وتمكن منه فما حكمه هل يقطع الصلاة أو يستمر في صلاته وكنا تخيل في كلمات الإعلام التعارض بين صحيحة الزرارة الدالة على التفصيل بين الدخول في الركوع فلا يقطع وبين عدم الدخول في الركوع فيقطع الصلاة وبين رواية أخرى التي رواية ثالثة من نفس هذا الباب وكذلك غيرها من أنها لأنه لا يستمر في صلاته مطلقا بلا فصل بلا فرق بين دخول في الركوع وعدم دخول في الركوع حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بل يريد يحمل رواية المفصلة بين الدخول في الركوع وعدم الدخول على الاستحباب يعني يستحب للمكلف أن يقطع صلاة وإذا كان لم يدخل في الركوع ويدعي أن هذا هو الجمع العرفي هذا الكلام منه رضوان الله تعالى عليه غير واضح علينا لملاحظات منها أنه حمل الأمر الدال على الوجوب وحسب اتفاق الفقهاء وهو منهم حمله على الاستحباب يفتقر إلى القرينة وعين القرينة لو كان في رواية تعبيرا ينبغي أن يقطع صلاة أو الأفضل يقطع صلاة لكان ذلك التعبير قرينة على حمل الأمر على الاستحباب وهذا مفقود فما ذكره لا يعد جمعا عرفيا جمع عرفي أن نطرح كلامين هذا أمام العرف الفاهم للغة فهو يفهم من أحد الكلامين شيئا ومن آخر شيئا آخر فيسمى هذا جمعا عرفيا وليس في المقام كذلك تلك الرواية تأمر بالقطع هذه الرواية تمنع عن القطع فكيف يكون جمعا عرفيا وملاحظة أخرى أنه إنسان إذا دخل بالصلاة بالتيمم وقد حضر الماء إما تيممه قد انقطع قد بطل فحينئذ يحرم عليه على استمرار في الصلاة باعتبار أنه كيف يجوزه أن يأتي بهذه الصلاة ويتمها وينسبها إلى أن المولى وأنها مأمور بها مولى قال لا تسوي هذا يسوي فيكون فعل حراما وبين أن يكون تيممه قد انتهى فعينادنا قلنا أنه لا يجوز له استمرار في الصلاة وبين أن يكون التيمم باقيا فلا يجوز له رفع اليد ويقطع الصلاة ولأن قطع الصلاة بدون أذن شرعية حرام فهو إما يجب عليهم على الاستمرار أو يحرم عليهم على الاستمرار أنت تقول هذا مستحب تعطي بخمسة مشكل في البين يكون يستحب القطع على وهذا غير واضح جدا وملاحظة ثالثة هذا خدمتكم وخدمته رضوان الله تعالى عليه لأنه مقتضى الجمع كما يأتي قبل بعض اللحظات أنه هو حمل المطلق المقيد وأنت لما تحمل هذا مطلق على الوجوب ولا مقيد تحمله على الاستحباب هذا جمع تبرعي وإذا مشى هذا الجمع جمع تبرعي فيمشي في كل المتعارضات لا تفعل هذا الفعل ما فعل مقصود بالفعل واستحباب مقصود بالنهي الكراهة مثلا فترتفع تعارضات كلها في كل الروايات فما أفاده حكيم الفقهاء غير واضحين عليها. وصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهم أراد أن يهمل الرواية الثالثة التي قلنا تحتاج هذا إلى ترقيع من جهتين حتى تصبح معتبرتان، بل هذه بل عملها دخل في الصلاة، يقول دخل مقصود بالصلاة الركوع، لأنه على أول هذا الصلاة ركوع ثلث الصلاة، فالتعبير عن الصلاة بالركوع وعن الركوع بالصلاة هذا صحيح. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من هذا عمل هذه الرواية على أنه قد دخل في الركوع، فإذا كان هذا فترتفع المعارضة بين هذه الرواية وبين الرواية المتقدمة. هذا الذي فعله رضوان الله تعالى عليه غير واضح، لأنه معنى ثلث صلاة الركوع أهمية الركوع، ليس أنه قبل أن يدخل في الركوع وليس داخلا في الصلاة، يعني هذا غير واضح علينا أيضا. والذي ينبغي أن يقال إن هذه الرواية هذا لها هذا ثلاث طرق للتخلص منها. الطريق الأول هو أنه نرفض ما أفاد العالم رضوان الله عليهم من انصراف هذا الشخصين إلى ثقتين، نرفض ذلك كما رفضنا في الجلسة السابقة، فتكون رواية ضعيفة هذا يرجع علمها إلى الله سبحانه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أنه هذه رواية مطلقة، يقول يدخل في الصلاة، يدخل في الصلاة سواء دخل في الركوع أو لم يدخل في الركوع، فهي مطلقة من هذه الجهة. وتلك الرواية الصحيحة صحيحة على الأولى تلك مقيدة، قيدت الدخول في الصلاة مع دخول في الركوع، ولا حينئذ يجب المضي، وإذا لم يدخل في الركوع يقطع. فنتيجة تلك الرواية تقيد هذه الرواية وتنتهي مشكلة التعارض الموهوم بين الرواية.
ما صحة الرواية؟
ما صحة الرواية؟ طبعا هذا ملاحظة ثانية، إذا كنا رفضنا خلصت مولانا الشيخ الجليل. هذه ملاحظة ثالثة عن الرواية، في ذيل الرواية يقول المعصوم سلام الله عليه في هذه الرواية أنه ليس ينبغي لأحد، مضمون كلام، ليس ينبغي أن يتيمم ويدخل في الصلاة إلا في آخر الوقت. هذا معناه إمام يقول هذا الشخص إن قطع الصلاة فلا بد أن يقع جميع الصلاة أو بعضه خارج الوقت، لأن المفروض هو قد دخل في الصلاة، فإذا كان قد دخل في الصلاة تمام هذا هو وقت ضيق، فإذا قطع وتولى أو اقتصر إما يفوت الوقت كله أو بعضه أو جله، فيقع بعض الصلاة خارج الوقت، إمام كان لا يقتصر لأنه في آخر. وهذا كله تهمل على هذه الرواية بناء على هذا على ما هو خارج المحل البعض كله فيه قبل جلستين. لابد للفقهاء أول يحددوا محل البعض، قالوا ما أطلقوا عبارة مطلقة، دخل في الصلاة وجاء الماء، قلت لا، دخل في الصلاة مع سعة الوقت أو مع ذيك الوقت. إذا كان قد دخل مع ذيك الوقت فحينئذ لا يقطع أبدا بل يتم الصلاة، لأنه غير متمكن من الماء ولو وجد الماء هو غير متمكن. فعلى هذا هذه الرواية أجنبية عن محل البعض. محل البعض ما إذا كان يمكنه أن يتوضأ ويغتسل ثم بعد ذلك يتم الصلاة في الوقت، هذا في ساعة. وتقدم الكلام أنه جوزنا الصلاة في ساعة الوقت في حالات نادرة. أنا فنتيجة هذه الرواية بهذه الملاحظة تكون أجنبية عن محل البعض. إبنى الرواية الرابعة، رواية رابعة فرض فيها الرابية أن المكلف رابع من هذا الباب، يعني بل دخل أكمل ركعتين ووجد الماء، تمكن من الماء تكوينان، كيف يفعل؟ يقطع الصلاة أو لا؟ إمام قال لا يقطع الصلاة. وعليه أن يستمع. ثم في ذلك هذا مضمون نفس الرواية عند بها المحلبة كلامنا هذا ما إذا كان لم يركع هذا كمل ركعتين يعني سوى ركوع هذا خارج المحلبة ولا يفتي أحد هنا بالقطع إنما يفتون بالقطع قبل دخوله في الركوع. ها فعلا من حد مطن الرواية عند بها المحلبة لكن في ذيل الرواية جملة إمام قال لأنه قد دخل في الصلاة بطهورين وتيمم طهور مضمون الرواية من هذا قالوا هذه علة لعدم جواز القطع وهو أنه كل ما دخل في الصلاة بالتيمم هذا لا يجوز له أن يقطع فيكون حكما عاما فإذا كان حكما عاما يعارض تلك الرواية التي تجوز القطع قبل دخوله في الركوع هكذا قالوا قلنا لكن نفضنا أن تهمل هذه الجملة على التعليل لأن العلل بتعبيرات العلة واردة في كلمات المعصومين في الأحكام العبادات لابد يهمل بيان الحكم فقط وليس العلة ونحو ذلك فعلى هذا الأساس كأن الرواية مشتملة على حكمين الحكم الأول الذي سأل عنه الرجل وهو قد أكمل الصلاة فأكمل ركعتين من الصلاة بالتيمم هل يقطع أو لا؟ قال لا يقطع حكم ثاني هذا كأن الإمام تفضل بهذا الحكم بدون سؤال وهو أنه إذا دخل الإنسان بطهور في الصلاة كحكم عام لا يقطع فهذا حكم عام هذا الحكم عام أجل نقيدهما هذا نخصصهما بصحية السرارة وهو أنه لا يجوز قطع الصلاة إذا دخل بطهورين بالتيمم وغيره إلا إذا كان هذا في الحالة قبل الدخول في الركوع فالنتيجة الصحيح لحد الآن ما أفتى به اليزدي رضوان الله تعالى عليه من التفصيل بين الدخول في الركوع وبين عدم الدخول في الركوع هذا وللكلام تتمة والحمد لله بالعالمين